الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا بأبصارهم في ثلاثة مواضع. أقول أثبتنا رؤية الله جل وعلا بالأبصار من الكتاب ومن السنة وإجماع السلف ومن العقل. بالكتاب أدل على رؤية الله جل وعلا في كتابه العزيز بنص قاطع وباللزوم وبالإشارة. أما النص القاطع والدليل القطعي هو قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. النظرة من وين؟ إلى ربها ناظرة. تحتمل التأويل إلى ربها ناظرة. قلنا ينظرون، النظرة هذا الفعل يتعدى بإيش؟ بنفسه، ويتعدى بإلى، ويتعدى بشيء. المهم المؤمنون يرون ربهم، والنساء يرين الله جل وعلا في الموقف ثم دخول بعد دخول الجنة ويومي الفطر والأضحى، وبشرى لهن باستئناس يمكن أن يرين الله جل وعلا غدوا وعشية، ولكن هذا خاص بالصديقات. نستأنس على ذلك ونستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب تفعلوا. وهذا النص عام للنساء والرجال. وشيخ الإسلام يقول: الحكم بعد الوصف والتعقيد بالفاء يدل على العلمية، يعني أن صلاة المحافظة على صلاة قبل طلوع الشمس والمحافظة على صلاة قبل غروب الشمس علة وسببا في رؤية الله جل وعلا غدوا وعشية، يعني كل يوم صباحا ومساء. واستدل على ذلك بحديث أنس الصحيح أنه بعدما قال بكيفية رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا باستدلاله بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ثم قال: يرون الله غدوا وعشية بكرة وأصيلة. استدل على ذلك بقول الله تعالى: ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية صباحا ومساء. بهذه الأدلة كلها نستأنس على أن من حافظ على صلاة الفجر وحافظ على صلاة العصر فإن هذا يكون سببا لرؤية من حافظ على هاتين الصلاتين لله جل وعلا يوم القيامة بأبصارهم. فإن كانت النساء، فإن كنا حافظنا على هاتين الصلاتين محافظة على الديمومة وأن لهن ذلك، وعلى الديمومة رأينا الله جل وعلا، يخرج من ذلك أوقات حيضهن لا تحسب. يعني هل المرأة الحائض التي لا تصلي الفجر ولا تصلي العصر في حيضها تسمى تاركة أم تسمى محافظة؟ محافظة، لأن الشرع رفع عنها تكليف صلاة الفجر وصلاة العصر في الحيض وكل الصلاة. نعم أقصد ذلك. المهم أن المرأة الصالحة الصديقة التي حافظت على الفجر وحافظت على العصر يمكن أن نقول أنها ترى الله غدوا وعشيا بجانب رؤيتهن يومي الفطر والأضحى. وهذه هي العلة التي قيل فيها أنهن يخرجن أو يؤمر بخروجهن في الفطر وفي الأضحى. أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور حتى الحيض لما يشهدن الخير ودعوة المسلمين. كذلك في عيد الفطر والأضحى يرين الله جل وعلا يوم بعد دخول الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يدعمنا من هؤلاء. أقول إذا أثبتنا رؤية الله جل وعلا أو رؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة فما حكم من جحد رؤية الله جل وعلا؟ الله يرى يوم القيامة بالبصر بدليل قطعي من الكتاب ومن السنة بلغت حد التواصل. الذي يجحد الدليل القطعي الذي ثبته يعني طريق ثبوته بطريق قطعي يكفر بذلك يكفر بذلك. فالذي جحد رؤية الله جل وعلا يوم القيامة بالبصر فهو كافر. من جحد أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة فهم من الكفر بمكان. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد لما سئل عن من جحد رؤية الله يوم القيامة قال يكفر بذلك يكفر بذلك لأنه جحد دليلا قطعيا ثابتا من طريق قطعي. أثبتنا الرؤية بالكتاب والسنة والعقل. زيادة على ثبوت الرؤية بالعقل نقول قال الله تعالى عندما سأله موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذه الدلالة دلالة عقلية ثابتة أثبتها العلماء على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا بدليل العقل. من وجود الوجه الأول أن موسى عليه السلام في وقته هو أعلم عباد الله بالله جل وعلا فلا يتجرأ ولا يتعدى حدوده مع الله جل وعلا فلا يسأل أمرا فيه تعدي أبدا تأددا مع الله جل وعلا. فسؤال موسى لله أن يرى الله جل وعلا ليس فيه تعدي وهو ممكن ولو لم يكن ممكنا لما سأل موسى عليه السلام. لمعترض أن يعترض ويقول سأله جهلا هو ليس بمتعدي على الله وليس متعدي للتأدب مع الله جل وعلا لكنه لا يعلم أن هذا السؤال لا يسأل كما قال نوح سأل نوح ربه على إنقاذ ابنه فسأله جاهلا. فيمكن لموسى أن يسأل الله جل وعلا رؤيته وهو إيش جاهل بأن هذا تعدي وهذا حرام. فالرد عليه سهل يسير وهو هل الله جل وعلا يقر على خطأ؟ أبدا. فلو كان هذا تعدي وخطأ عن جهل من موسى عليه السلام لما أقره الله جل وعلا ولا أنكر عليه. ودليل ذلك أن الله أنكر على نوح أن يسأل إنقاذ ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعذك أن تكون من الجاهلين. إذا الله جل وعلا لا يقر على خطأ ولو كان سؤال موسى تعدي وخطأ لما أقره الله على ذلك. الوجه الثالث أن الله جل وعلا علق الرؤية على مستحيل أم على ممكن؟ على ممكن. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فعلق الأمر على ممكن لا على مستحيل. لكن لا يمكن الرؤية في الدنيا لضعف بصر موسى عليه السلام وضعف قوته على تحمل تجلي الله جل وعلا له وذلك بالنظر والقياس. فموسى عليه السلام ينظر إلى الجبل الشم الشامخ الراسخ عندما تجلى الله له خار أصبح كثيبا مهيلا. فكيف بموسى الضعيف هل يستطيع أن يصبر على تجلي الله جل وعلا له؟ ولذلك استغفر موسى وعلم أنه لا يستطيع ذلك. أما في الآخرة بصرك اليوم حديد له قوة أخرى ينظر بها لله جل وعلا. أقول ختاما لفصل أو باب رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا أقوال الناس في رؤية المؤمنين لله جل وعلا ثلاثة طرفان ووسط طرف ونقيض ووسط. الطرف الأول من يقول الله جل وعلا يرى في الدنيا وفي الآخرة وهذا قول أهل الوجد والارتقاء والفناء من أهل التصوف الذين يعني يجدون في أنفسهم أنهم يرون الله ويرون الرسول الآن وأن الأولياء خير من الأنبياء ومنهم من يدعي أنه سلم عن السلم. أنهم هم ارتقوا في الادعاء وقالوا كل منا أو الأولياء يرون الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. وإذا اعترضنا عليهم وقلنا موسى عليه السلام من الأنبياء الأصفياء هو من أولي العزم من الرسل بل هو ثاني أو ثالث مرتبة عند الله جل وعلا سأل الله أن يراه فلم يره ولم يجب الله جل وعلا له ذلك. قالوا لا هذا نبي ونحن نقول أن الولي إن الولي هو الذي يراه والولي أعلى مرتبة من النبي. ألا ترى أن الخضر عليه الصلاة والسلام عليه السلام هم يقولون أنه ولي يعني يقولون أنه ولي. ألا ترى الخضر جاءه موسى يسعى حديثا حتى يتعلم منه وهو ولي والآخر نبي بل من أولي العزم من الرسل. فالأولياء أفضل من الأنبياء والولاية درجة أعلى من درجة النبوة، فللولي أن يرى الله جل وعلا دون النبي. وكذلك قالوا ممكن للإنسان أن يرى، بل كل إنسان يرى. هؤلاء أصحاب قول ابن عربي وهو يتبنى مذهب الحلول والاتحاد. ولذلك قالوا لما موسى طلب وتجلى الله جل وعلا رأى موسى نفسه فكأنما رأى الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا حل فيه. يعني يقولون بقول أشد من قول أهل النصارى في عيسى عليه السلام، فيقولون ممكن لكل إنسان أن يرى لأن الله حل في كل إنسان. هؤلاء هم أو يعني الطائفة الأولى أصحاب القول الأول، وكلامهم لا يمر على ساذج فضلا على طالب العلم، والقول ضعيف يعني ما فيه غني على أن نرد عليه. القول الثاني أو الطرف الثاني على النقيض هو طرف قول أهل البدع والضلالة الجهمية والنفاق، الذين قالوا إن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ونفوا الرؤية عن الله جل وعلا. وهؤلاء لنا معهم كلام آخر في النهاية. القول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الله جل وعلا يرى في الآخرة دون الدنيا، بالاتفاق مع عند أهل السنة والجماعة، واختلفوا فيما بينهم في مسألة مهمة، ألا وهي هل رأى محمد ربه جل وعلا في الدنيا أم لا. على قولين، القول الأول جمهرة من السلف ومن الصحابة، وهو قول عائشة وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكثير من السلف قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى الله جل وعلا في الدنيا بعينه، ولكن رآه بقلبه. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لموسى عندما سأله أن يرى الله قال لن تراني، قال لن تراني. واستدلوا أيضا بحديث الصحيح لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأله أصحابه أرأيت ربك، قال نور أنا أراه، نور أنا يعني كيف، نور أنا أراه. وفي رواية أخرى سألوه رأيت ربك قال رأيت نورا، وهذا النور الأصح فيه أنه الحجاب، لأن الله جل وعلا حجابه النور، كما قال في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه إلى آخر الحديث، ثم قال حجابه النور إذا كشفه أحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب عندما وصل إلى سدرة المنتهى، رأى الحجاب. القول الثاني قول ابن عباس ورجحه الحافظ ابن حجر وبعض المتأخرين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، رأى ربه بعينه في الدنيا وراه طبعا في الآخرة. واستدل على ذلك بالآية قول الله تعالى وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور إني أراه، في الرواية قال نور إني أراه، يعني أرى الله جل وعلا. فلكل دليل ولكل وجهة هو موليها، والخلاف معتبر، لكن ما الراجح، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا؟ الراجح الصحيح قول عائشة وجنهار السلف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، للآية لن تراني، وللحديث نور أن كيف، نور أن أراه، وقال رأيت نورا أي حجاب الله جل وعلا النور. والذي يعضد هذا القول قول الله تعالى في معرض المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم في الإعجاز والمواساة ليلة المعراج لما أعرف به، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لما مواساة هنا ومنة لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا وآيات الله جل وعلا التي رآها جبريل وراء آكل الربا والزنا، كل هذه الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الآيات أن يرى من؟ أن يرى ربه. وإذا رأى محمد ربه كان أولى بالذكر في الآية من الآيات التي أدنى في العظمة والمرتبة، صحيح ولا لا؟ وأيضا قول الله تعالى وقد رأى ذات أخرى، الصحيح المقصود به من؟ جبريل عليه السلام، كما في الصحيح أنه رآه مرتين صلى الله عليه وسلم. فلو كان محمد رأى ربه صلى الله عليه وسلم لذكر الله في هذه الآية أنه رأى ربه. فالصحيح الراجح ويعدد هذه الأدلة أن محمدا لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. طب كيف الرد على أدلة من استدل بأنه رأى ربه؟ أولا الدليل الأول لهم نور إني أراه، هذا الحديث الصحيح أنه انقلب على الراوي، يعني أنا أخشى أقول إن في تحريف. هو الصحيح في الروايات كلها التي أتت نور أن أرى نور كيف أرى، فرواه بعضهم وهم منه يعني اختلط، قال نور إني أرى، ويعد ذلك ما فرضنا هذه الأدلة. وأما ابن عباس وما ذهب إليه فقد يعني وصلنا عنه قولان. القول الأول قال محمد رأى ربه أطلق بالإطلاق، ثم جاءت رواية بسند صحيح قال رأى محمد ربه مرتين بفؤاده. الرواية الأولى بسند صحيح عن ابن عباس قال رأى محمد ربه أطلق لا إطلاق، يعني رأى ربه إما بعينه وإما بقلبه صح لا أطلق. وفي الرواية الأخرى قيد قال رأى محمد ربه مرتين بقلبه، فقيد الرؤية بالقلب، فيحمل قول ابن عباس الأول المطلق على المقيد، ونحن نوافقهم في ذلك، بل وعائشة توافق في ذلك، قالت أن محمد رأى ربه، ولذلك لما قالوا لها رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه قالت قف شعري مما تقول، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية، يعني تكلم أعظم الخطأ مش الكذب، تقصد بها الخطأ يعني تقصد بها أنه أخطأ خطأ فاحشا أن يقول أنه رأى ربه، إنه رأى ربه. ثم استدلت على ذلك بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا الاستدلال فيه نظر، لكن ما ذهبت إليه هو الصحيح هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا ويراه إن شاء الله في الآخرة. أختم هذا الباب بالقول الثالث وهو قول الجهمية والنفاة الذين قالوا إن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة. قالوا عندنا أدلة تثبت ذلك، قال الله تعالى عندما سأله موسى رب أرني أنظر إليك فقال لن تراني، ولن هذا أصل وضعها في اللغة أو لن هذه أصل وضعها في اللغة للتأبيد، والتأبيد يتضمن عدم الرؤية في الدنيا وعدم الرؤية في الآخرة. قالوا عندنا دليل آخر، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا دليل الأثري. أما الدليل النظري عندنا لو أثبتتم الرؤية فقد جسمتم، لأن المجسم هو الذي يرى، فإذا دعمتم أن الله جسم وشبهتم الخالق بالمخلوق، هذا دليل عقلي عندهم من الأثر والنظر. الثالث أو الدليل الآخر الذي تكلموا عنه قالوا ولنا رد على أدلتكم، أنتم أعظم الأدلة عندكم، الدليل القطعي هو إيش؟ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا الحقيق أو الحق في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، ينظرون إلى الأنهار وإلى الجنات وإلى حور العين وإلى الملائكة، وينظرون أيضا يتمتعون بتعذيب أهل النار. فقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أصلها وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، هذه أدلة القوم، وده القول الثالث. فكيف نرد عليهم؟ يعني قبل أن نرد عليهم، تعتقدون أنكم ترون الله جل وعلا يوم القيامة؟ تعتقدون ذلك؟ كل منا ترى الله بعينه؟ تعتقدون هذا؟ فلو جاءكم آت وقال لا أنتم لا ترون الله جل وعلا، قال الله تعالى لن تراني، وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولو قلتم رأيتم الله أنكم ترون الله جل وعلا جسمتم الله سترون أعضاء وجوارح تخبر الله، على ما يقولون؟ لا أنتم ما ترون الله جل وعلا، ترون ثواب الله جل وعلا وينعمكم في الجنة وترون حور العين وترون الأنهار، كيف تردون عليهم؟ شبهة أهل البدع يقولون بها، كثير من الجهمية والنفاة يقولون بذلك، بل الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية على استحياء يعني ترى ان هم مش فاهمين شيء، يقول ما يقولون تراه يمينا او يسارا او فوق او تحت او جهة، ما يقصدون يعني جهة، كيف تردون على اهل البدع في ذلك؟ الرد الاول لن للتأبيد، نقول لن للتأبيد، لكن السياق من السباق واللحاق في الآية يعطينا المعنى المراد من الآية. لما قال الله تعالى لكن انظر الى الجبل واستدرك، لكن انظر الى الجبل ان استقر مكانه فسوف تراني، علق الامر على محتمل لا على مستحيل، فدلالة يدل ذلك على أن لن لا, لا, لا تكون نافية أبدية، بل هو علق لو الجبل استقر لرآه موسى عليه السلام. وإذا قلنا بأن لن للتأبيد أيضا نقول الله جل وعلا ذكر لن تراني في الدنيا والآخرة ولا تكلم على أمر الدنيا، لسان الحال في السؤال كان في الدنيا أم في الآخرة؟ في في الدنيا. إذن لا ذكر للآخرة حتى نقول أنهم لا إنهم لا يرون الله جل وعلا في الآخرة. ثم نرجع إلى لن التأبيدية نقول حتى في اللغة قد أخطأتم. لن في أصل اللغة ليست في التأبيد، وهذا الذي قرره ابن مالك، يعني قال أن لن لا تفيد التأبيد إلا بقراء محتفة تدل على التأبيد، ويدل لذلك قول الله تعالى يرد عليهم بهذا بالصريح. قال الله تعالى عن أهل الكفر قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا موت إن كنتم صادقين. ثم قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ذا تحقيق وقرينه بالتأبيد، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم بين لنا أن الآخرة سيتمنون الموت. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال لن يتمنوه وتمنوه في الآخرة. فهذه دلالة قاطعة على أن لن لا تكون للتأبيد بحال من الأحوال، هي مطلق النفي، هي لمطلق النفي فقط، لأن الله جل وعلا قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا الموت، وهو في الآية يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ومع ذلك في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا أول رد على أول استدلال لهم. أما الاستدلال الثاني قالوا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، كيف تقولون أنه إنكم سترون الله والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الرد على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، الإدراك غير الرؤية. الله جل وعلا قال لا تراه الأبصار ولا قال لا تدركه الأبصار؟ قال لا تدركه الأبصار، والإدراك معناه الإحاط. أحد يحب الله علما؟ طب أنتم تعلمون الله جل وعلا وأسماء الله وصفات الله؟ كيف تعلمون أن لله أسماء حسنى وصفات أولى، صح ولا لا؟ تحيطون بذلك علما؟ تدركون هذا؟ أبدا، ولا يحيطون به علما. كذلك لا يدركون الله جل وعلا، لكن يمكن أن يرى الله، ودلالة ذلك من القرآن لما فر موسى بقومه من فرعون وأتبع فرعون موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فرعون يرى موسى ومن معه ولا ما يراه؟ يراه، وهم يرون فرعون ومن معه، ومع ذلك موسى عليه السلام نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، هم يرونه لكن ما أحاطوا بهم وما أدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك في هذه قال الله تعالى لا تدركوا الأبصار، لا تحيط به جل وعلا، لكن تراه، كيف تراه؟ الله أعلم، هذه الكفاءة يعلمها الله جل وعلا. نرى كما نرى الشمس ونرى القمر، لا شيء يغيرنا في رؤية الله جل وعلا، لكن الإدراك لا يمكن أن ندرك الله جل وعلا ولا نحيط به علما ولا نحيط به رؤية. الوجه الثاني من أعم، الرؤية أم الإدراك؟ هو ذلك، الرؤية أعم من الإدراك، لا الرؤية أعم، الإدراك إحاطة، والرؤية ممكن ترى، أنا إذا مشيت أنت أمامي وأنا بعيد عنك ورأيت وجهك يقولون رأيت البشمهندس، أقول نعم رأيت، صح؟ رأيت، لكن يقولون أدركته؟ أقول لا، ما أعرف ثيابه لونها إيش، نعله لونه كيف، طول رجله قد إيش، ما أعرف كل هذا، ما أدركته، ما أحط به. فالرؤية عام، يعني ممكن رجل مشى بجانب حذاء الشارع هذا، حذاء المسجد، فإذا سألته رأيت مسجد سلمان إيش سيقول؟ نعم، لكن لو سألته أدركت مسجد سلمان؟ لا، يقول ما أدركته، ليش؟ لأني ما أحطش به، ما أعرفش هو في الدور العلوي ولا الدور السفلي ولا هو فوق أو تحت أو كم متر القاعة وهل له مكان مخصص للنساء أم لا، كل ذلك ما أدركته، ما أحط به. كل الذي عرفته أنني رأيت المأذنة فعلمت أن هذا هو المسجد، مفهوم؟ فالرؤية غير الإدراك، الرؤية أعم من الإدراك. وعندنا قاعدة مهمة جدا، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فإذا أنا نفيت الإدراك اللي هو الأخص ما يستلزمش أن أنا أنفي الأعم. لو عندي كتاب في كرت على الكتاب هكذا، أسأل الإخوة رأيتم أو أدركتم الكتاب بما فيه وما يحويه؟ رأيتموه؟ خلينا في الرؤية، أدركتم الكتاب كله، مش الكتاب محتوى الكتاب، كل اللي في الخارج هذا بس، الجلادة هذا بما فيها وما عليها، هتقولون الجلادة طولها كذا عرضها كذا، في الوسط في كرت أبيض، صح؟ ده الإدراك، ماشي؟ أسألكم بعد ذلك على الكرت، ماشي؟ أدركتموه ورأيتموه، لو نفيتم الرؤية دي وخبناه منكم هتنفوا رؤية الجلادة نفسها؟ انفوا ان انتوا ادركتم ما في الجلاد، لو في نقطة صغيرة هنا ما رأيتموها وما ادركتموها، تقدروا تنفوا رؤية الجلادة كلها؟ هتنفوا فقط ايش؟ هذه الإحاطة والإدراك، أو على سبيل المثال ما بداخل الكتاب والمكتوب، أسألكم أدركتموه؟ هتقولوا لا، لكن ما تنفوش إيش رؤيتك، تقول لا رأينا الكتاب لكن ما أدركنا ما محتواه. كذلك إذا نفينا الإدراك وهو الخاص ما نقدرش ننفي الرؤية لأنها عامة، فالقاعدة تقول نفي الأخص لا يستلزم نفس الأعم، فنفي الإدراك لا يستلزم نفس الرؤية، وده آخر الرد عليهم في استدلالهم بالآيات والأحاديث. أما دليلهم العقلي أنكم لو أثبتتم رؤية الله فقد جسمتم الله وأصبح الخالق كالمخلوق، مفهوم؟ قالوا لو أثبتتم أنكم سترون الله إذا الله جسم وشبهتم من خالق المخلوق. والرد عليهم سهل يسير، الذي أودى بكم إلى هذا هو إيش؟ التشبيه، شبهتم الخالق بالمخلوق، ونحن نقول نثبت كل صفات الله جل وعلا بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يستلزم من رؤية الله جل وعلا أن يكون جسما. ولو كان لازم هذه الآية وهي الرؤية أن يكون جسما فليكن جسما، إن كان لأن لازم الحق حق، ولكننا نقول هذا نتوقف عنه لا ننفيه ولا نثبته، ولكن الذي أوقعكم في ذلك أنكم شبهتم الخالق بالمخلوق. ختام هذا الباب ردهم علينا بأنهم قالوا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا، لوجوه يومئذ ناظرة، النظرة هذه لأنهم إلى ثواب ربهم ينظرون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، يبقى قدروا أمرا محذوفا، صح ولا لا؟ الرد عليهم من ثلاث وجوه، هذا خلاف الظاهر، الثاني خلاف فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف، لأنكم لو قلتم أن الفهم في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، من قصر في البلاغ لنا؟ رسول الله يعلم أن الآية معناها وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، يعلم ذلك وقصر في التبليغ وما بلغنا، وهذا اتهام صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالتبليغ، يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليه، وقال ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا لم يفسر هذه الآية على نفس ما قالوا يبقى قصر لنا في البيان. الثالث خالفتم فهم وإجماع السلف الصالح. الرابع نقول يلزم من رؤية الله جل وعلا رؤية ثواب الله، لأن رؤية الله هو أعلى نعيم ممكن يصل إليه المرء، فيلزم من ذلك أنه يكون رائش الأدنى، ما رأى الأعلى يلزم منه أن يرى الأدنى. وتقسيم دائما حتى أنت لو قستها في الدنيا، النعيم نعيمان، نعم، نعيم مادي حسي، نعيم البدن الأكل والشرب والنكاح والجماع، ونعيم روحي، نعيم القلب السكون. لذلك كان شيخ الإسلام تماما يقول في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهي جنة إيش؟ معرفة الله بالقلب. وده اللي جر شيخ الإسلام تماما أن يغيظ أعداء الله جل وعلا وأعداءه حتى من المسلمين، قال يعني ماذا يريد أعدائي مني؟ لو سجنوني فسجني خلوة بربي، لأن قلبه عامل بالإيمان، لو قتلوني فقتلي شهادة، لو نفوني فنفي سياحة. هذه الجنة التي عاش فيها شيخ الإسلام، النعيم الروحي. وذلك ابن القيم ينقل عن علي بن أبي طالب قال أحدكم لو يستطيع أن يعيش بين الدنيا بجسده وبروحه مع الملائكة تحوم روحه حول العرش، هذا الذي ارتقى إلى الملائكة عن درجة الآدمية. يعني ما يكون رجل أرضي يكون رجل سماوي يعيش مع بروحه مع الملائكة مع الكرام الكاتبين. فالنعيم الروحي هو النظر إلى الله جل وعلا، والنعيم المادي من المآكل والمشارب والمناكح، ده الرد عليهم. نقول يستلزم من حصول النعيم الأعلى الروحي وهو النظر إلى الله جل وعلا النعيم الأدنى وهو النعيم البدن، والله جل وعلا أعطى المؤمنين كل ما يشتهون وما لا يشتهون، وألذ ما يتمنوه وأعظم ما يتنعمون به هو رؤية الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا ختاما في الرد على أهل البدع الذين أنكروا رؤية الله جل وعلا وشوشوا على المؤمنين أهم ما يعيشون من أجله وما يتصارعون ويتنافسون من أجله ألا وهو رؤية الله جل وعلا. وقد بينا في الأسبوع الماضي أن رؤية الله مقامات، كل بحسب إيمانه، وكل يتنعم برؤية الله جل وعلا حسب إيمانه. منهم من يقرب من الله جل وعلا يوم الجمعة، ومنهم من يبعد، ومنهم من يكون أبعد ما يكون، والأقرب يرى أكثر ويتنعم أكثر من الأبعد. جعلنا الله وإياكم من السابقين المقربين. أي سؤال؟ طيب، الإشكالية الأول اللي أشكل عليها، قال الله تعالى لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، هذا يوم القيامة. طيب لا يكلمهم الله، عندنا أدلة قاطعة أن الله يتكلم مع الكافرين، صح؟ يقول عبدي ألم أسودك، ألم أزودك، ألم أنعم، صح؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، فالرجل يقر يقول نعم ربي، نعم ربي. يقول الله جل وعلا أظننت أنك ترجع لي؟ يقول لا، قال أنت اليوم كنت كما نسيت أمرنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيكلمهم، وبدلات الاقتران لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يبقى المقصود بها ليس كلاما يسمع فيه بالرحمة، يعني كلام رحمة لا، نظر رحمة لا، ماشي، تزكية رحمة لا، مفهوم؟ هذه أول إشكال أجيب عنه. الإشكال الآخر، وده إشكال مهم جدا، وهو قول الله تعالى في وصف الكافرين، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فهو يحشر أعمى، فكيف يرى الله جل وعلا؟ أنت تقولون يراه، والله جل وعلا يكلمه فيراه وهو حشر أعمى، فكيف يراه؟ خلاص أعمى البصر. ويعضد ذلك قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، خلاص ثلاثة، هو يعضد هذا. الصحيح الراجح في تفسير هذه الآية ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعطاء، قالوا أعمى عن حجته التي يدلي بها إلى الله جل وعلا، وأصم لا يسمع ما ينفع، وأيضا أبكم ولا يتكلم بما يكون حجة له حتى يعني ينجى من عذاب الآخرة. وبعضهم هذا ترجيح الحبيبي، قال أعمى البصر، قال لما حشرتني أعمى، أي أعمى البصر. فنقول كلام ابن عباس أوجه، وهو يعني يبين لنا في الآية عميا وبكما وصما أنهم يسمعون كلام الله جل وعلا ومحاسبته، والله يكلمهم ويسمعون كلامهم، بل يردون على كلام الله جل وعلا، يقولون أي رب أي رب أي رب، هل تظن أنك كنت ملاقي؟ لا، فيرد يسمع ويرد. فهذه دلالة على أن السمع هنا ليس، أو الصمم ليس الصمم المقصود، وأيضا العمى ليس العمى المقصود، هو عمى العين. ويدل ذلك أيضا آيات، قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها هم ثم الآن سمعوا لها تغيظا وزفير، فهم يسمعون، قيل اختأوا فيها ولا تكلمون. طيب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا عام ولا خاص؟ عام على الكل، وهذا نص قاطع. والآيات الأخرى التي جاءت فيها العمى أنه يحشر أعمى مؤولة، لأن عندنا أدلة أخرى تثبت أنهم يسمعون زفير النار ويسمعون الحساب ويسمعون الله جل وعلا عندما يكلمهم، وهم يرون النار أيضا. ولو قلنا بقوله في بالنهاية يوم القيامة، دلال قاطع أيضا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني هم يرون الملائكة، إذن لا إشكال، ونرجح أنهم يرون الله جل وعلا لا رؤية رحمة ولكن عند الحساب، والله أعلم. أي سؤال ثاني؟ نعم، هذا أنا أريد هذه الآية، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ورأى المجرمون النار، لا تستلزم هذه الرؤية رحمة لهم، بل هم سيرون الله جل وعلا ويتحسرون على ما يأتيهم، بل هذه زيادة، يعني أنتم تتفقون على أن المنافقين يرون الله جل وعلا، والمنافق أشد عذاب من الكافر في الدرك الأسفل من النار، فيرى الله، والكافر اللي هو أخف منه لا يرى. هاي سألتني؟ نعم. قالت أو ينظر بعضنا إلى بعض، أحسنت، هي على العموم، أو ينظر بعضنا إلى بعض، إيش عام ولا تخص المؤمنين؟ عام، وإلا فهي يعني المؤمن برضه فيه شيء من الحياء، ممكن ما ينظر إلى عورات أحد، لكن الكافر لا يستحي ينظر. قالت رسول الله وينظر بعضنا إلى بعض، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على يعني عليها جواب أن الكافرين لا تخافي من الكافرين فالكافرين هم، قال الأمر أشد من ذلك يا ابن التفسير. نعم، استنى، جزاك الله خير. حيروا الله جل وعلا بعلامة كانت بينه وبينهم لإنقاذهم من النار، لإنقاذهم مما يحدث من أهوال هذا اليقظ، لأن الله جل وعلا يأتيهم على صورة غير التي يعرفونها، يعرفونها يعني في علامة بينهم وبينه. ثم يقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل وعلا يعني الله جل وعلا يقول لهم يعني لما بقيتم أنت؟ قالوا نرجو ربنا. قال تعرفونه؟ أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. قال بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم بيننا وبينه علامة. فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا، هذا هو، فينقذون من إيش؟ من هول الموت. ثم بعد بعدما يدخلون الجنة ويرون النعيم هذا أنعم من ذلك وأفضل من ذلك أن الله جل وعلا يكشف الحجاب كما يقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يعني من بيضت أملنا يعني لا نرضى، بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة إلى آخر حديث. فيقول الله جل وعلا فيكشف الله جل وعلا الحجاب فيرون الله فما أخذوا نعيما وما تنعموا بشيء أفضل من نعيم من رؤية الله جل وعلا. على الإجمال يرون العلامة يكشف عن ساقه فيسجدون. الكفار إذا رأوا الله جل وعلا ما عرف الكيفية، يرون الوجه، يرون الله، هم يرون الله جل وعلا، يرون إيش؟ على الإجمال أيضا أتوقف في ذلك. نعم، يعني لا ينظر إليه نظر رحمة ولا يزكيهم تزكية يرحمون بها فيدخلون الجنة ولا يكلمهم كلام يطمعهم في الجنة، خوفوا فيها ولا تكلمون. أيوة نعم، في هذه اللحظة على أنهم سيعذبون بهذه المعاصي وهذه التعدية للشرع ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. أما علمت أن في الجنة جهنميون؟ تعلم ذلك من لا؟ من تحش كانوا صاروا حمما عندما هذبوا من المعاصي والسيئات في نار جهنم، وصاروا حمما إلا الوجه وأماكن السجود، يلقون في نهر يسمى نهر الحياة فيرجعون كما كانوا، وعليهم حلقة مكتوب الجهنميون عتقاء الرحمن فيدخلون الجنة. طيب لا يكلمهم الله جل وعلا كلام رحمة كما قلت لك، أنا حسابهم لأنهم سيدخلون النار فيعذبون بمعاصيهم، غلبت سيئاتهم على حسناتهم، أنفقوا السلعة بيمين كاذب فلم يرضى الله عنهم في هذه الفعلة فحسبهم أن عذبوا ثم خرجوا بعد ذلك إلى الجنة. لأن احنا عندنا أحاديث كثيرة جدا، أحاديث الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يا رسول الله إن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ورغم على رغم أمس أبي ذر، وتأويل هذا على أنه يحاسب خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهم في مشيئة الرحمن إن أراد أن يعذبهم بها عذبهم ثم أدخلهم الجنة. نعم، هنا 70,000 ومع 70,000 مع كل واحد 70,000 حتى كبر عمر ثم قال يحصل الرحمن بكفه 3 حفرات، يعني 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، ومع 70,000 مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة من تمام رحمة الله جل وعلا. فكبر عمر فرحا بذلك فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أشد من هذا، قال ثم يحصل الرحمن بكفه، الله جل وعلا ثم يحصل الرحمن بكفه 3 حفرات يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا قلنا بذلك فالله جل وعلا الكون كله في يدي كحبة خرد تكون في يدي أحدكم، فكيف بأن يحصل الله جل وعلا؟ عشان كده عمر كبر يعني كأن المسلمين لن يدخل النار منهم أحد، نرجو الله ذلك. نعم، استنى، جزاكم الله خير. قلنا فارق بين الجحود والإنكار، هو أنكر بتأويل هنا لأنه قال لم تأبيد، لكن الجحود أقر بها ثم جحد، أقر تقر بأن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول نعم. تقر بأن هذا القرآن متواتر، يقول نعم. تقر بأن الأحاديث الرؤية متواترة، يقول نعم، ثم يقول لا نرى الله، ده جحود. أما الثاني يقول أقر بهذه الآية وأقر بالأحاديث لكن معناها غير هذا المعنى، معناها أن وجوه يومئذ ناظرة يعني إلى ثواب ربها ناظرة، فده منكر بتأويل فلا يكفر، مفهوم؟ الذي ينكر بتأويل لا يكفر، الذي يجحد يجحد الثبوت ويجحد الدلالة، فهم؟ رد على هذه الأحاديث بالتأويل وضعفوها، في أحاديث متفق عليها البخاري ومسلم يعني يقولون ليست متواترة فيضعفوها، هم يأتون إلى حديث في البخاري يضعفوها، حديث الذبابة المعتزلة يقولون أن حديث الذبابة حديث ضعيف، وحديث لو ما أفلح الله قوما ولو أمرهم راء، قال لو رأى البخاري ما تفعل تتشر ما قال ذلك، فيقول الحديث يضعف، بيضعف الأحاديث دي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاكم الله خيرا.